والتقوى حصن الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوة الإيمان، نلتقي في هذا السياق المضطرب المرتبك بشأن أحداث أريد بها الفتنة وأريد بها الوقيعة، لكن كثيرا من العقلاء وأدوا هذه الفتنة من الإخوة المسيحيين، كانوا على مستوى الحدث وكانوا عقلاء وكانوا أذكياء، نشكر لهم هذا. وأيضا المسلمون في مصر استوعبوا الدرس، لكن الدخلاء، لكن المأجورين، هؤلاء الذين يذهبون فيحاولون إشعال النار في سفارة أو قتل سفير أو ما إلى ذلك من أعمال طائشة لا يوافق عليها العقلاء، لا توافق عليها الأديان، لا الدين المسيحي ولا الدين الإسلامي، بحجة أن ذلك تحت عنوان نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لابد من أن نعيش مع الحدث، أريد أن نتأمل وأن نتدبر وأن نعيش بوعي وأن نقرأ الأحداث أبعد من الفيلم المسيء، حتى لا يفعل بنا الأعداء ما يريدون، فلا يبلغ الأعداء من جاهل قدر ما يبلغ الجاهل من نفسه. هذه الخطورة، أن الجاهل، أن المرتبك، أن المندفع، أن المنفعل يفعل بنفسه ما لا يستطيع الأعداء أن يفعلوا به. يعني أخطاؤنا تكون أخطر علينا، سلبياتنا أخطر علينا من أعدائنا. يعني فيلم صنعه من صنعه له تاريخ في محاولات حب الظهور، في أن يستخدم كيفما يستخدم ليس بمهم عنده، صنع قبل ذلك اليوم العالمي لحرق القرآن ولم يكن يوما عالميا ولا شيء، بضعة أفراد قليلة. وأنا ممن زاروا هذه الكنيسة في فترة من الفترات في فلوريدا، ساعة أن دعت جمعية السلام الأمريكية إلى الحديث عن المشترك الإنساني بين الأديان الثلاثة، بين اليهودية وبين المسيحية وبين الإسلام. وليست حتى الكنيسة التي ينتمي إليها ذلك القس كنيسة بسيطة وصغيرة في حكم الزوايا التي عندنا، هو مظهره، هو مكانته هناك لا شيء. منذ 6 أشهر والفيلم موجود ومعروض على الإنترنت، وأزعه في بعض الكنائس في دوائر ضيقة جدا، العمل يموت مكانه. وإذ بالبعض الذي لا يعي يفعل ما يريده الذي أراد أن يثير الفتنة، ينشر ذلك العمل ويضخم ذلك العمل، ونخرج فيه هتاف وأصوات وأمور كثيرة، ويدخل الأجراء ويدخل أناس الله أعلم بهم من الذي دفعهم، فنقتل ذلك السفير ومن معه، ونحاول حرق هذه السفارة، ونحاول كذا باسم الدين وباسم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى متى؟ هل هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا بنا نستعرض سريعا تاريخ الافتراءات على سيدنا رسول الله، وكيف واجه القرآن هذه الافتراءات حتى نتأسى. فليس بعد قول الله قول، ولا بعد بيان الله بيان. أخوة الإيمان، لقد بدأ الهجوم على سيدنا رسول الله، بدأت الافتراءات على سيدنا رسول الله منذ اللحظة الأولى لبعثته صلى الله عليه وسلم. الصراع قام بينه وبين الخصوم، خصوم الدعوة الجديدة، الدعوة الوليدة، الصراع بين الخير والشر، بين الحق والباطل. وسجل القرآن قسما كبيرا من ذلك، حيث أنهم اتهموه صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالسحر، واتهموه بالجنون، واتهموه بأنه شاعر، اتهموه بكل هذه الاتهامات. وقالوا عن الإله الذي يعبده، قالوا إنه فقير. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تشكيكا في الإله الذي جاء يدعو الناس إليه. إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا الملائكة بنات الله، مما قالوه يد الله مغلولة، فأساءوا إلى الإله الذي يعبده، أساءوا إلى أهله. وحادثة الإفك وإشاعتها غير بعيدة، فنحن نقرأ الآيات التي تنزلت بشأنها ومعالجتها في القرآن الكريم. لكن ماذا قال القرآن الكريم؟ بماذا وجه القرآن الكريم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في هذه الفترة؟ نأخذ بعض الأمور كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الحجر هناك ثلاث آيات يقول الله عز وجل فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا تسجيل لأن محاولات الافتراء والإساءة وصلت إلى حد أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق به. فالقرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بما أمره ربه، وليس بعد قول الله قول، وليس بعد بيان الله بيان. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الأحزاب حينما جاءوا ليس في افتراءات ولا تشويه فقط، ولكن جاء ائتلفت الأحزاب كلها لتصفية الوجود الإسلامي ولتصفية النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله سورة الأحزاب تبين لنا التوجيه الرباني للنبي ومن معه من المسلمين المؤمنين. انظر إلى رسول الله، إلى أعبد خلق الله لله، إلى أتقى خلق الله لله، يخاطبه ربه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وفي أثناء السورة مع هذا الترتيب الله عز وجل يقول له: ودع أذاهم. لا تقف عند أذى المخالفين ولا محاولات التشويه والإساءة والتفريط ونحو ذلك. ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا منهج، لأن في الحقيقة يعني كانت الرسوم المسيئة قبل ذلك، وكانت محاولات كثيرة في العصر الحديث وفي العصور التي قبل ذلك، وكانت من قبل في العصر الأول للإسلام. لكن لا ننسى أن الله كما تعهد بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد تعهد الله بعصمة نبيه فقال: والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس حيا وميتا، يعصم سيرتك العطرة، يعصم سنتك الطاهرة المطهرة الباقية إرشادا للناس لأنها تبين القرآن، يعصم كل ما يتصل بك يا رسول الله. وليس بعد قول الله قول، ونحن نؤمن يقينا بأن قول الله حق وبأن قول الله صدق. فرسول الله ليس في حاجة إلى ما يظن البعض أنه أن هذا الكلام ينال أو يشوه أو كذا، لا، هو في علياء السماء. والذين يثيرون الغبار حتى يعفروا السماء إنما هو ضرب من الجنون، ستعود هذه الأتربة على وجوههم ولن تنالك سيدي يا رسول الله. والله عز وجل هو الذي ضمن له وأكد ذلك فقال إنا كفيناك المستهزئين، هذا قول الله لنبيه وليس بعد قول الله قول. إذن كما تعهد ربنا بحفظ القرآن فلا تناله يد المحرفين ولا المبطلين ولا المفترين ولا المسيئين، ألفوا الفرقان الحق ليكون بديلا عن قرآن الله رب العالمين، فجاءت النتائج عكسية. جاءوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور، ففي كل مرة تأتي النتائج عكسية، الناس يصار لديها شأن ذلك النبي الذي يكون الهجوم عليه، فيقرؤون يحاولون أن يتعرفوا على هذه الشخصية، فإذ بهم يتعرفون على هذه العظمة. ونحن لا ندعوهم إلى أن يتعرفوا من أحاديثنا، لكن من كتابهم، حتى من كتابهم غير المسلمين، الكتاب المنصفين. لأننا ينبغي من الإنصاف من العدل، ونحن نتحدث عن الغرب لا نتحدث عنه على أن الغرب كله باطل وكله شر، لا أبدا. القرآن علمنا، حين تحدث عن اليهود قال في هذه القاعدة الذهبية القرآنية الربانية ليسوا سواء، ما تاخدش الناس كلها في سلة واحدة، ليسوا سواء. فإن كان هناك قلة سيست واستخدمت لصالح الصهيونية لزرع الفتن، لتفكيك البلاد، لهز الاستقرار، فهناك إنصافا. من تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا في هذا البرنامج عرضنا لدراسة الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج المتخصصة في دراسة تاريخ الأديان، والتي قضت شقا من حياتها تنتمي للمسيحية، وألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وتناولت أسبابا كثيرة لعظمة ذلك النبي، بأن منهجه، بأن أخلاقه، اسمع هذه العبارة، والله أنا استفدتها من ترجمة كتاب كارين أرمسترونج، حين قالت إن منهجه يحول الشرور إلى خيرات عليه الصلاة والسلام. ثم بينت أنه صاحب رسالة، وقالت يكفي أن نتأمل حال النبي عند وفاته صلى الله عليه وسلم، لم يترك أموالا ولا ذهبا ولا فضة، رغم هو الذي أقام أعظم أمة وكانت له الفتوح وجاء الذهب وجاء الفضة وجاء، وإنما وجدوا أن درعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم. هو صاحب رسالة، لم يكن يجمع لنفسه ولا لأهله، ولا يميز نفسه على أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم تبين أمرا عظيما، وهو اهتمام النبي بالقلة المستضعفة، وكيف أنه حولها من قلة مستضعفة إلى خير أمة أخرجت للناس. والعظمة حتى هي تقول هكذا، العظمة في أي مهارة لصاحب صنعة مثلا، أن المادة الخام التي تعطيها له حجم التحول فيها ليعطيك شيء فني عظيم، هنا قدر الصنعة والمهارة والبذل الجهد. كون النبي يحول من هؤلاء من بيئة البداوة إلى خير أمة أخرجت للناس بفضل ربه وما معه من القرآن، فهذه عظمة ليس بعدها عظمة. تقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشاع التسامح والأخلاق بين الناس، وبتستشهد وتكتب بصورة شاعرية جدا فتح مكة، يعني هي استرشدت بذلك أنه ساعة التمكين بعد أن طرد من أحب البلاد إليه وإلى الله مكة، وعاد إليها متمكنا. هؤلاء آذوا، حاولوا قتله، صنعوا ما صنعوا بأصحابه، سلبوا أموالهم. لما عاد متمكنا وجاء صحابي أثناء الفتح يقول اليوم يوم فتح مكة يوم الملحمة، يوم البطولة، يوم السيادة، يوم النصر. فقال له حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تقل هكذا، إنما هو يوم المرحمة. وتقول كيف سجد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته تواضعا لربه في يوم الفتح والنصر، وهو يشكر ربه ويقول اليوم يوم المرحمة. ثم فتح أبواب الناس، أبواب الأمان للناس، من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا النبي يتقف هذه الوقفات وتبين لنا، ثم تبين الإنسانية العظيمة عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للمرأة. يعني مما ذكرت تقول المرأة التي كانت البيئة العربية الواحد منهم يحس بالعار إذا ولدت له أنثى، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحملها بين يديه وهو يصلي في الروضة، وكأنه يقول لهم هذه البنت التي تشعرون بالعار منها أنا أتقرب إلى الله وأنا أصلي بحملها. النبي أكرم المرأة وأنصفها. هكذا تتكلم كارين آرمسترونغ وتتكلم وهي على غير إسلامها بهذا الإعجاب وهذه الدهشة. كاتب آخر أيضا حتى نكون منصفين ونهدئ من الانفعال، وهو بول فيندلي الذي كتب كتابه المشهور والمؤثر لا سكوت بعد اليوم، وهو يبين دور اللوبي الصهيوني في إعطاء الصور السيئة عن الإسلام والمسلمين وتشويههم. وبعد أن بين الأسباب التي جعلته يهتم بذلك، قال انبهاره بالحج وكيف تسقط كل الرايات الزائفة ساعة الحج، راية القومية واختلاف الألسنة واللغات، وتبقى راية واحدة لبيك اللهم لبيك، تبقى راية واحدة، راية لا إله إلا الله. تقول أنا انبهرت بهذا الدين الذي يجمع الناس على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف أفكارهم وعلى اختلاف ثقافاتهم وعلى اختلاف ألسنتهم، ويؤذي المؤذن في المسجد الله أكبر، تجدهم في عرفات، تجدهم في هذا التحول. ولذلك الأستاذ عبد الله الفرنسي ومن فرنسا وأسلم وشاء الله أن أكون مرشدا له وخادما له في رحلة حج، فأنا كنت يعني في خوف شديد حينما اشتد الزحام وبخاصة في أيام منا وعرفات وطواف الإفاضة، فأحسست أننا لو طفنا من فوق السطح صحيح المسافة طويلة لكن يبقى الزحام خفيف. والله هذا حدث، فوقفت وانا فوق سطح الحرم نستريح بعضا من الوقت لما اصابنا الجهد والاعياء ثم نكمل الطواف. فوقفنا على السور ونطل على الكعبه، الكعبه الامواج تسير من البشر، ليس هنالك موضع قدم خالي. فقلت له يا استاذ عبد الله ارجو ان تتفهم ان الناس هؤلاء جاءوا فجأة هكذا من بلاد مختلفة وثقافات مختلفة. وأعتذر له إن كنت لا تجد نظاما تجد مدافعة، لكني أرى مشهدا آخر. هو الذي قال لي لكني أرى مشهدا آخر. فقلت له ما المشهد الذي تراه؟ قال أنا أرى عظمة الإسلام في صناعة الأمة، كيف ألف بين كل هذه الجموع، وهذا يحتمل ذاك، وهذا يحتمل إن هذه الجموع، كل هذه الجموع نسبة المدافعة فيها إنما هي قليلة وتستوعب الزحام. هذه عظمة للإسلام. كانوا يتأملون صورا كثيرة. المهم انتهى إلى وهو يتكلم عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصف النبي وأنصف الإسلام، وقال كلاما أعظم من رائع. توماس كارليل حين كتب محمد المثل الأعلى وأعجب بصدق النبي وحبه للخير وإخلاصه، إزاي لما تمر جنازة يهودي فيقوم إليها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قل اليهود ده أكثر من 19 محاولة اغتيال من اليهود لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنالك دوافع حتى إلى الإهمال، لا نقول للكراهية، لمن حاول اغتياله وقتله. فلما مرت جنازة يهودي قام لها، قالوا تقوم لها يا رسول الله وهو يهودي؟ قال أوليست نفسا؟ فنظروا إليه قال إن نفسا تفلتت مني إلى النار، يعز على سيدنا رسول الله ذلك. نستقبل أول مداخلة ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟
اوحشتنا كثيرا يا دكتور جمال.
الله يبارك فيك ويحفظك يا رب.
دكتور جمال الدين ابراهيم الاستاذ بجامعة كاليفورنيا بامريكا، وانا يعني حاولت ان يسعدنا بهذه المداخلة كيما يشرح لنا الموقف هناك، لانه قريب من الاحداث هناك وعلى خبر بها. تفضل يا دكتور جمال.
الله يبارك فيك. بعد ما احنا كلمنا من وقت معين، وبعدين نعم. انا كلمت ناس في اللي هم عارفين الاخبار،
نعم،
في الحكومه وكده،
نعم.
فعرفت ان صاحب الفيلم ده واحد قبطي مصري اسمه، هو مسمي نفسه مارك باسيلي،
نعم.
الراجل ده حاطط اسمه مستعار، وده كان له قضايا كتير، ان هو اتهم في تزوير شيكات وحاجات كده وعليه احكام محكمة.
نعم.
الراجل ده طلع الفيلم، عشان بس اقول لحضرتك تاريخ الفيلم يعني.
نعم.
طلع الفيلم من حوالي سنتين، واتحط باستعانة واحد مخرج امريكي يهودي ضد المسلمين اسمه ستيف كلاين.
نعم.
والراجل ده وعرضوا الفيلم في لوس انجلس في يوليو اللي فات.
نعم.
وبعدين المخرج الراجل اليهودي ده بيقول انا دخلت الفيلم تحت اسم ان براءة بن لادن. وبيقول انا دخلت الفيلم ساعة العرض ما لقيتش ولا واحد بيبص على الفيلم.
لا.
والفيلم انتهى ومات بعد كده. وبعد كده حاولوا ان هم يغيروا الفيلم.
نعم.
وعملوه سموه براءة محمد، وظهر ولو دوبلاج بالعربي المصري.
نعم.
وهنا قامت القيامة بتاعت الفيلم.
وبعدين
غيروا فيه حاجات كتير، لدرجة ان الممثلات واحدة اسمها جارسيا، سندي جارسيا،
نعم،
اللي هي عملها وكانت ممثلة في الفيلم، قالت انا ما كنتش عارفة ان هو على الرسول، لان احنا لما مثلنا الفيلم،
نعم،
مثلناه من حوالي سنتين، وكان على احداث واحد اسمه جورج وتقتل،
نعم،
اللي هو حولوها لشخصية النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ففي الحقيقة الفيلم غيره فيه حاجات كتير لحد ما وصل للدرجة اللي احنا فيها دلوقتي.
أيوة.
اللي انا عايز اقوله لحضرتك،
فضل،
ان الفيلم ده عبارة عن فخ معمول للمسلمين عشان تحصل إثارة.
نعم.
هم حاولوا ان هم يثيروا المسلمين بكذا طريقة وفشلت.
نعم.
لكن لما حصلت الايام دي هم نجحوا فيهم. فأنا يعني عاوز أنبه إن إحنا ما ننتبهش، لازم نفكر بالعقل الأول.
نعم.
ونشوف إيه اللي حصل بالضبط. الفيلم نعم. ده أعد على وضع إسفين في الصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر.
نعم.
بالذات بعد الأحداث، بعد وجود وفد أمريكي لإعانة مصر وعمل صداقة جديدة وصفحة جديدة في العلاقات، صفحة الند للند والحاجات دي.
نعم.
فطبعا في ناس تكره أن ده يحصل.
نعم.
لأن أي قوة أي بلد بتكون بقوتها الاقتصادية، واليهود عرفوا أن يعني قوة مصر هتنهض لما اقتصادها ينهض.
نعم.
فشافوا أن ده خطر وعملوا الأحداث دي. الجزء اللي أنا عايز أقوله يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
نعم.
وبالتأكيد أن الناس اللي عملوا الفيلم ده فسقة مع الجميع يعني.
نعم.
والقوم هم يعني الناس اللي في أمريكا يعني. فإحنا كان لازم نتبين ونشوف إيه اللي حصل ونشوف مين اللي عمل الفيلم.
نعم.
وبعدين ناخد قرار عقلاني.
نعم.
ما نقدرش إن إحنا نهاجم أي سفارة أو أي رسول أو مبعوث من بلد تانية من وزارة الخارجية.
نعم.
بالذات وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرسل لا تقتل ولا تهان.
نعم.
يعني دول السفراء عبارة عن رسل لدولة تانية.
نعم.
فإحنا كان لازم نحترم ونبين أن الإسلام هو دين الحفظ على الضيف وإكراء الضيف وما إلى ذلك يعني. فآدي الوضع بتاع الفيلم. فهو كان فيلم فاشل ملوش معنى، ولو الناس شافته هتلاقي أنه في منتهى التفاهة.
نعم.
لكن كان الغرض منه أسارة المسلمين، وهما في الحقيقة نجحوا في كده.
نعم. نعم.
فهل حضرتك سؤال معين يعني ولا
لا انت كده يعني بتتوافق مع الرؤية اللي بيطرحها العقلاء والعلماء بان لا نعطي الامور اكبر من حجمها، وبعدين لا ننساق وراء رد الفعل السريع المنفعل غير المتعقل الذي يحولنا من اصحاب حق الى أننا أصحاب إدانة مدانين مخطئين.
نعم.
والأمر
نعم. أحب
تفضل.
في حتة أحب أضيفها يا دكتور.
تفضل.
إن اللي عمل الفيلم ده اللي اسمه مارك باسيلي يوسف له أسماء مختلفة، اسمه يوسف إن يوسف ونيكولا باسيلي وميلاد أهلاوي.
نعم.
دي كلها الأسماء اللي أنا جبتها من الحكومة تحت اسم الراجل ده.
نعم.
وسمى اسمه برضو إروين سلامة وأحمد حمدي وتوماس تناس. الراجل ده جاء في اسكندرية من سنتين وجمع مبلغ كبير من المال من بعض الناس الأقباط في اسكندرية. وعملوا بيها الفيلم ده.
هو ضحك عليه
بقى ده يعني متزوج وعايش في لوس أنجلوس عنده بنته بتساعده في الموضوع ده.
وبرضو أنا عايز أستفيد من حضرتك في حاجة يا دكتور جمال.
فضل.
إن احنا يعني الانفعال غير المتعقل والمتهور بيظهرنا أمام العالم أننا لا نحسن إلا لغة واحدة هي لغة العنف ولغة التهور، وليس لنا مستويات في الحوار ولا مستويات في التعامل بالقانون ولا مستويات في معالجة الفكر بالفكر. يعني هم أقاموا فيلم نرد بفيلم ونأخذ فرصة نعرف بها بالإسلام ونعرف بسماحة الإسلام ورحمة الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فرصة عظيمة جدا ذهبية أن نعرف بالدين الإسلامي وبنبي الإسلام بدلا من أن نقدم للعالم أننا لا نحسن إلا لغة واحدة هي لغة العنف ولغة الصوت المرتفع، وأننا لا نعقل نستفز بسهولة نستشار بسهولة. فما قولك يا دكتور جمال؟
والله هو في حاجة برضو أنا أحب أقولها، في بعد تاني الفيلم ده عمله.
نعم.
إن هو إن الثورة المصرية أكسبت المصريين في نظر الأمريكان الاحترام والحضارية، وإنها ثورة قامت تختلف عن بقية الثورات العربية.
نعم.
فالأمريكان احترموا المصريين جدا للحضارة بتاعتهم والسلمية بتاعتهم اللي قاموا بها الثورة. فالفيلم ده الرد الفعل بتاعنا الحقيقة شوه الصورة دي اللي احنا اكتسبناها عند العالم كله.
نعم.
فأنا
نعم.
بأناشد يعني العقلاء في مصر
نعم.
إن هم يتحكموا في الشباب اللي هو مش فاهم مصلحة بلده
نعم.
وبرضو بأناشد الرئيس مرسي
نعم.
وأنا أعرفه شخصيا يعني
نعم.
أنا أعرف الرئيس
نعم.
مرسي شفتنا لما كان في الولايات المتحدة
نعم.
إن هو يكون الخطاب بتاعه متزن
نعم.
يعني إذا رأى ظلم على النبي عليه الصلاة والسلام إحنا مهم جدا إن هو يقوله، لكن إذا رأى ظلم على أي مخلوق آخر برضه يذكره. فكان لازم إن هو يفرق بين إن واحد مصري مسيحي عايش في الولايات المتحدة ولم الفلوس من مصر عشان يعمل الفيلم ده أهو، وبين الشعب الأمريكي اللي 90% منه بيحب المصريين
نعم.
فإحنا ما يجبش إن إحنا نخسر حب الشعب الأمريكي أو حب العالم كله
نعم.
لأن
نعم.
مصر ليها درجة خاصة في قلوب الأمريكان
نعم.
وأنا ما بكلمش نعم. على الحكومة الأمريكية، لكن أنا بكلم على الشعب الأمريكي
نعم.
السفير اللي في ليبيا ما كانش أصلا في السلك الدبلوماسي من كذا سنة
نعم.
لكن هو راح حبا في العرب وحبا في ليبيا
نعم.
فيعني فده غير الصورة خالص. فإحنا مفروض إن إحنا نبين يعني حب الإسلام للبشر ونحترم حب البشر لينا وما نشوش الصورة بيننا وبين الغرب أو بين العالم كله.
وأنا بعتبر أن اللي يسيء هذه الإساءات هو شريك للفيلم المسيء في تشويه صورة المسلمين.
ده قطع
يعني هو شريك في الإساءة.
هم حطوا فخ والناس وعد فيه.
بنشكر حضرتك وفي انتظار وشوق حضورك تنورنا في مصر، ونستشيرك ونسترشد بعلمك الفياض يا أستاذنا الدكتور جمال الدين إبراهيم، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. نعود إلى موضوعنا، وأنا بأذكر شخصيات لم تسلم لكنها أنصفت وكتبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نبهتنا إلى جوانب قد تكون مألوفة لدينا لا ننتبه إليها أنها من مواطن العظمة، من مواطن التميز، من مواطن الخصوصية. فقلنا كارين أرمسترونج مثال، كاتبة البريطانية، وبول فيندلي في أمريكا، وأهميته أنك الرجل المخابرات لمدة 20 عام، لمدة 20 عاما يعمل في البلاد الإسلامية والشرق الأقصى والأوسط إلى آخر ذلك. فهو يتكلم عن رصيد معلومات وخبرة لها مكانها. وصلنا لكتاب محمد المثل الأعلى للكاتب توماس كارليل، وهو معجب بإخلاص النبي وصدقه، ويعني أن الصفاء في جوهره وكريم عنصره جعله مثالا للحكمة، جعله مثالا للحكمة. أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم قال كده تحت العنوان: هو رجل صادق ونبي مرسل. قال من أهم ما جاء إيثاره للصمت وبعده عن التكلف صلى الله عليه وسلم، صدقه وأمانته التي اتصف بها منذ حداثته. كان راسخ المبدأ صارم العزم، كان سهل الجانب لين الجانب، كان جميل الوجه وضيء الطلعة، كان شهم الفؤاد يمتلئ نورا. وثم يقول مما وقف عنده: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن متكبرا ولا متميزا بين أصحابه. ثم ختم بقوله: كان زاهدا متقشفا في مسكنه ومأكله ومشربه. وقال: وإني لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع. ويقول بعد ذلك يعني أنه سعيد بمعرفة ذلك النبي من خلال هذه الدراسات، وكتب كتابه محمد المثل الأعلى. والكتاب المشهور المترجم عندنا: العظماء 100 أعظمهم محمد. يعني هو أقام العظمة على معايير، أهم هذه المعايير أثر الشخصية في تغيير المجتمع الذي هو فيه، فتغييرها من السلبيات إلى الإيجابيات، تغييرها من التخلف إلى الحضارة، وفي وقت وجيز جدا. فوجد بترتيب المئة شخصية وجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مئة شخصية في العالم لأثره العظيم في الإصلاح، لأثره العظيم في الهداية، لأثره العظيم في تحويل الشرور التي في العالم إلى خير وبركة ونور. في الحقيقة سيدنا رسول الله يعني من يحبه يتعلم أن المسلم للعالم للبشر كلهم ينبغي أن يكون طبيبا يداوي يعالج. لذلك أنا يعني أنصح نفسي وإخواني إن قبلوا النصيحة، أنصحهم أن نتحول عن لغة الإدانة إلى لغة الإعانة. نحن تعلمنا من سيدنا رسول الله هكذا، أن نتحول عن لغة الإدانة، نشغل أنفسنا بالأخطاء التي عند الناس عند المجتمع ونعنف ونبالغ، لا، أنا أود أن نشتغل بلغة الإعانة، أن نعين الآخرين على الخير، على الهداية، على النور، على الإصلاح، على التخلص من السلبيات، على النجاح في الإيجابيات. يعني هذه هي القيمة التي يدعونا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. واعلم أن القرآن يبين أن الله يتولى الدفاع عن نبيه وتولى نصرة نبيه ونصرة شريعته، فاطمئن. لكن الذي نخشاه، نخشى على أنفسنا من التصرفات المندفعة المتهورة. السلام عليكم.
طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ السائر والمفكر الدكتور أيمن نور، مرحبا بك.
مرحبا بحضرتك، أشكرك على التقديم اللطيف.
بارك الله فيك، تفضل. نسعد بهذه المداخلة. ما رأيك في هذا المشهد يا دكتور أيمن؟
يعني الحقيقة المشهد ملتبس ومعقد جدا.
نعم.
وأنا بتصور أن علينا أن نحكم عقولنا وضميرنا. الفعل منكور.
نعم.
ورد الفعل مستنكر.
نعم.
ولا يمكن أن نقبل بهذه الآنة، لكن كمان لا يمكن أن نقبل بالعنف كوسيلة للتعبير عن الغضب.
نعم.
الغضب مشروع والعنف مرفوض.
نعم، معك يا سيدي.
فأنا من هذا المنطلق أنا الحقيقة يعني أتضامن مع كل من يستنكر الفعل.
نعم.
وأيضا أشعر بالخجل من رد الفعل، لأن رد الفعل أحيانا بيفيد الفاعل في تحقيق الهدف الذي سعى إليه. فإذا كان الهدف هو الإساءة للإسلام من هذا الفيلم العبثي التافه.
نعم.
الحقير، فأنا أعتقد أن الأخطر هو الانطباع الذي نقل للعالم كله.
نعم.
بعد اغتيال بعض الأشخاص من الآمنين.
نعم.
المستأمنين اللي لا يجوز معاقبتهم على جريمة ليسوا طرفا فيها.
نعم.
نعم، الفيلم سيء والفعل سيء، لكن رد الفعل أحيانا يعني يضعنا أمام أنفسنا ونسأل أنفسنا هل هذا يفيد أم يضر. أنا أعتقد أننا يعني سببنا ضرر واسع.
نعم.
أكثر بكثير من الضرر الذي سببه هذا الفيلم التافه.
يا دكتور أيمن، يا دكتور أيمن،
تفضل يا فندم.
بارك الله. أنا أريد أن أستوضح من حضرتك، وأنت رجل قانون ولك رؤية في هذا الأمر، هل يمكن مواجهة مثل هذه الأحداث مواجهة قانونية؟ يعني اليهود من ينكر عندهم، من ينكر الهولوكوست والمحرقة اليهود يتعرض لقانون معاداة السامية. استطاعوا سواء ده حق أو باطل، المهم أنهم استطاعوا أن يجعلوا لهم وجودا في القانون يحميهم. هل يمكن أن نستفيد من مثل هذه الأحداث أهل القانون يجتهدوا في منع ازدراء الأديان والشخصيات ونحو ذلك؟
أعتقد أن العمل الدبلوماسي والعمل الدبلوماسي الشعبي.
نعم.
يستطيع أن يقر من خلال المؤتمرات الدولية.
نعم.
الرسمية والشعبية ضرورة يعني وضع حد من المقدسات. المقدسات لا يجوز المساس بها.
نعم.
وخاصة الأديان السماوية والرسل والأنبياء. لابد أن نعمل عملا تراكميا في هذا الاتجاه كدبلوماسية شعبية وكدبلوماسية رسمية. أعتقد أن القوانين التي أقرت فكرة تجريم التشكيك في الهولوكوست أو غيرها لم تأتي من فراغ ولم تأتي تطوعا، لكن نتيجة عمل دؤوب ونتيجة ضغط من مجموعات ضغط واسعة استطاعت أن تحقق هذه النتيجة. إذا أردنا أن نصل إلى هذه النتيجة علينا أن نعمل بمنظور إيجابي وليس بمنظور سلبي. أنا بعتقد أن العمل الإيجابي هو الذي يمكن أن نصل به إلى وضع هذه النصوص في اتفاقيات دولية، في مواثيق دولية، في بيانات دولية مشتركة. لكن هذه الدول، يعني دعنا نتفق، هذه الدول تقر من بين مبادئها حق التعبير، وترى في بعض الأحيان أن مثل هذا التجاوز هو في إطار حق التعبير المشروع. فتجريم مثل هذه الأفعال مباشرة لن يأتي بقوانين تجرم إنتاج أفلام تسيء إلى الإسلام، لكن يأتي من خلال عمل واسع وعمل تراكمي، وسيأخذ وقت طويل. لكن المهم الآن يا سيدي، وهذا ما أعنيه، أن نتوقف عن الإساءة لأنفسنا. أن نتوقف عن الأمور غير العاقلة. أنا الحقيقة مش قادر أتفهم معنى أن يتم الاعتداء على المتظاهرين، ولا اعتداء المتظاهرين على سيارة أمن أو على مبنى أو على مقر. ما علاقة هذا بالذي حدث؟ ما علاقة هذا بمريض صادق أو بفلان أو بمجموعة يهود التي أنتجت مثل هذا الفيلم؟ ما علاقة حتى الإدارة الأمريكية نفسها بهذا الموضوع؟ يعني يجب أن نحكم العقل والضمير في هذه اللحظات الحرجة.
أنا أشكرك وأتفق معك في كل ما قلت، وأشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني ربنا يوفق العقلاء في هذه الأمة والعلماء والشيوخ إلى أن يجنبوا الأمة مثل هذه المزالق وهذه الفتن، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا يا دكتور أيمن.
شكرا.
نعود إلى ما كنا نتحدث بشأنه، وهو أن ليسوا سواء في الغرب كتاب أنصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلموا عن جوانب العظمة في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدوا له بهذا التميز، وشهدوا له بأنه المثل الأعلى، ووقفوا عند مواقف في حياته صلى الله عليه وسلم نحن نلتفت إليها، وقد كنا نمر عليها مرور الكرام. إذن الله عصم نبيه، والله يعصمك من الناس، إنا كفيناك المستهزئين. الله لا، أي إساءة أي افتراء اطمئن، لن ينال من رسول الله شيء، لن ينال من القرآن شيء أبدا، اطمئن. الله تولى عصمة نبيه وكفاه من أن محاولات الإساءة والافتراء تصل إليه وتؤثر فيه، بل النتائج تأتي عكسية. لكن شركاء الإساءة وشركاء الفيلم المسيء الذين حدثنا عنهم الدكتور أيمن نور والدكتور جمال الدين إبراهيم من أمريكا، هم الذين انفعلوا وحولوا الموقف إلى شيء من الشر وشيء من العنف وشيء من الانفعال الذي ينبغي ألا يصدر من مؤمن صادق. يعني المعاهد أو المعاهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن ننتقص حقا له أو ألا نؤمنه، وجعل من يفعل ذلك خصيمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفير ده معاهد، في معاهدة، في عهد، هو في أمانك وفي جوارك، فكيف يحدث منا هذا؟ يعني إزاي نعالج الشر بالشر؟ ثم هذا فكر يعالج بفكر، هذا فكر يعالج بفكر. ينبغي أن نكون على وعي بهذه المسائل، وأن الانفعال ينقلنا من دائرة أصحاب الحق إلى دائرة الظلم أننا لا نحسن إلا لغة العنف ولا نحسن إلا لغة التهور، وليس لنا في المواجهة الفكرية، نحن نعجز عن المواجهة الفكرية، نحن نعجز عن المواجهة القانونية، نحن نعجز عن المواجهة الفنية، نحن نعجز، لا ليست عندنا إلا لغة واحدة. وفي الحقيقة أنا في غاية القلق، لأن عند البعض يظن أن المسائل كلها ستنتهي بمظاهرة سواء مليونية أو مليارية، إننا لن نحقق النهضة ولا بناء القدرة والمؤسسات لبلدنا بالمظاهرات. لا، هذا يحتاج إلى عمل، إلى وعي، إلى تضحية، وعلى قدر حجمك، على قدر ما يوجه إليك من نقد، على قدر حجمك وأثرك، على قدر ما يوجه إليك من نقد، ينبغي أن نكون يعني حكماء أذكياء من أهل الفطنة ومن أهل البصيرة. نأتي بعد ذلك إلى شيء من الإيجابيات. أنا أركز على الإيجابيات في المشهد الآن، لأني أريد أن أتحول بالأمل، أتحول إلى الأمل، إلى الإيجابية، لا أريد أن أقف عند نعي السلبيات. يمكن دار نهضة مصر اتصلت بالأستاذ عبد العزيز وبكلمه عن المشهد والإساءات للرسول والفيلم المسيء، فقال لي احنا طبعين عندنا موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضد سنته، ضد القرآن الكريم، 24 مجلد شارك فيها أكثر من 300 عالم وباحث، احنا بنقدمها للجمهور بأكبر نسبة خصم كانت في المعارض. نأخذ مداخلة ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سعيد أنني أتلقى الاتصال والمشاركة والمداخلة من ليس فنانا فقط، ولكن له فكره وله رؤيته وله حبه لوطنه. سعداء بك الأستاذ الفنان والقيمة الفنية العالية الأستاذ محمد صبحي.
أهلا يا دكتور محمد، أهلا وسهلا.
تفضل سيدي، كيف ترى المشهد يا أستاذ محمد؟
والله أنا أقول بصراحة أن بقدر ما ساءني، وليست أول مرة،
نعم،
إهانة الرسول عليه الصلاة والسلام أو إهانة الإسلام،
نعم،
ساءني أيضا تصرف المسلم.
نعم،
يعني نحن نقبل من المسلم أن يغضب، ولكن من يحب رسول الله لابد أن يتبع أخلاقه.
نعم،
فمسموح الغضب، ولكن غير مسموح أن نعطي صورة للمسلم تفسد قضيتنا، ودائما نحن نقدم سلوكا يفسد قضيتنا ونحن مظلومين.
نعم،
نحن الذين وقع علينا الظلم نفسد الظلم الواقع علينا ببعض التصرفات الغير مسؤولة.
نعم،
ولكن أقول أن هناك دور للفن العربي والفن الإسلامي.
نعم،
هناك دور من الفن.
نعم،
عليه أن يرد على هذا الفيلم بفيلم.
نعم،
يرد عليه بمسلسل.
نعم،
ولكن ليس باللغة العربية فقط.
نعم،
وإلا سنكون قد نكون قد يعني نحدث أنفسنا فقط.
نعم،
ولكن علينا أن نقدمه بجميع اللغات.
نعم،
الغرب لا يحتاج يا دكتور محمد، لا يحتاج أن نوزع عليه القرآن الكريم أو نوزع عليه سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ليعرف قيمة الإسلام أو يعرف عظمة الإسلام أو يعرف أخلاق الرسول.
نعم،
ولكن الغرب يعرف كل هذا عن طريق المسلم.
نعم،
تصرف المسلم وحضرته وحلمه وأخلاقه وسلوكه.
نعم،
يعني أنا مش متخيل مسلم يقول حبا في رسول الله
يقتل
ودافع عن رسول الله ويقتل أخاه الشرطي. نعم، أو يضرب الشرطي أو يضرب الضابط.
نعم،
يعني طب أنا رايح أعترض أمام السفارة الأمريكية، أولع في عربيات الشرطة ولا أضرب الشرطة وهنها إزاي؟ يعني
لا،
هنا في مفارقة.
لا،
وقد أقول يا دكتور محمد بكل وضوح،
نعم،
أن هناك أيضا مؤامرة
داخل هنا
في مؤامرة.
نعم.
زي ما حصل في ليبيا. هل الرد على إساءة النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتل؟
لا، الرد على الشر لا يكون بالشر أبدا.
بالضبط كده.
نعم.
ولكن لابد أن يكون غضبنا مؤثرا. أنا أستطيع أن أغضب عليك عندما تظلمني وتتعاطف معي، وممكن أغضب فلا تتعاطف معي.
نعم.
فأنا أقول يعني يمكن ده مسلسل كنت مقدمه مع الشيخ صالح كامل في ART.
نعم.
منذ 10 سنوات أو 12 سنة.
نعم.
اسمه مسلسل مسلم في بلاد المهجر.
نعم.
وكنت بعبر في كل حلقة، الراجل أول ما وصل قرية كده في أوروبا قابلوا الموصيين والمسلمين قالوا له اوعى اوعى مش هتشتغل، ده مش هيشغلوك، ده بيكرهوا المسلمين.
نعم.
فقال لهم طيب انا هحاول يعني ما فيش، احنا بشر. فراح اشتغل عند واحد خواجة هناك فشغله بالعافية، عارف ان اسمه محمد مسلم.
نعم.
كمان يعني.
نعم.
فلما اشتغل عند الراجل ده، الراجل ده كل يمسك له اعماله، راجل تاجر وكده يمسك له اعماله، فقدمت كل التعاملات في الاسلام على مدار 30 حلقه. ففي قفله كل حلقه بيقول له تعالى يا محمد انت ليه اتصرفت تصرف ده، انت كاتب بند في العقد لصالح خصمي. فقال له لاحمي حقك.
نعم.
واعطيه حقه.
نعم.
فبيقول له انت عرفت ده منين؟ بيقول له من الاسلام.
الله.
في قفله كل حلقه. في نهايه الحلقات بيروح لاخوانه اللي قابلوه في اول ما جه اوروبا وقال له اوعى امشي يعني روح مش هتشتغل ولا هتلاقي شغل بتاع. فقال لهم يعني انتوا كان عندكم احساس بكراهيه الناس ليكم، الناس دول هيحبوكوا ويحبوا فيكم الاسلام عندما تلتزموا بالاسلام وبتصرفات الاسلام وبروح الاسلام والتعاملات في الاسلام. انا عايز اوصل له الصوره متناقضه.
تمام.
أن تغضب وتتصرف تصرفات، أنا آسف أقول بس في اللفظ أنا آسف، اللي هم حيوصفون بيها إيه الهمجية دي؟
أيوة.
هيفسدوا. إنما أنا لو قدمت فيلم النهاردة يا دكتور محمد.
نعم.
لو قدمت فيلم النهاردة عن المحرقة المحرقة اليهودية. هيقولوا إيه؟ عندك.
نعم.
ده خط أحمر.
أيوة.
هنقول لهم دي حرية إبداع. هنقول لهم دي حرية إبداع.
نعم.
هيكسوا مش هيقدروا يفتحوا بقهم. ليه؟ لأن هم قالوا على إساءة النبي عليه الصلاة والسلام دي حرية إبداع. ما نقدرش نعمل للناس دول حاجة.
طيب يا أستاذ محمد اسمح لي أن أستوضح من حضرتك بعض الأمور.
أيوه.
الفن لغة عالمية.
أيوه.
واليهود من خلال تقريبا مدينة ديزني لاند في أمريكا بأفلامهم أقنعوا الدنيا كلها بالفكرة الصهيونية وبإسرائيل وخلوا الدنيا كلها تتعاطف معهم. الأعمال التي يقومون بها أعمال ينفق عليها بسخاء. احنا عايزين
يا دكتور محمد
تفضل.
الفن ليس مالا.
نعم.
الفن إبداعا وفكرة.
نعم.
وإسفاف اللفظ لا يساوي شيئا بجانب.
نعم.
إسفاف الفكرة.
نعم.
نحن أحيانا نقدم أفكارا هدامة.
نعم.
والفن لابد أن يبني العقول ويسمو بالوجدان ويحافظ على التراث، وهناك فن يهدم العقول ويشوه الوجدان والمشاعر.
أنا معك سيدي، لكن أنا سؤالي كيف يمكن أن نتحول بهذا الفكر الراقي الواعي للأستاذ محمد صبحي إلى الواقع؟
الواقع يا دكتور محمد
يعني كيف، بس أكرر سؤالي، كيف ننتج فيلما عالميا يعرض في أمريكا وفي مهرجانات
مزبوط
أمريكا؟
مظبوط.
تفضل.
يا دكتور محمد عندما تقدم أعمالا تافهة تأخذ ملايين.
نعم.
وعندما تقدم عملا ملتزما وممتعا في نفس الوقت تأخذ ملايين. يعني في أموال الخليج الذي يصفونها في 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 أوروبا وفي أمريكا، لو واحد على مليون منها ينتج فيلما عظيما يدافع عن الإسلام ويدافع عن مش الإسلام إن إحنا نقدم، أنا آسف يعني زقون وملابس إسلامية وتاريخية.
نعم نعم.
نقدم الروح العصية النهاردة.
عايز تقدم قيمة ومعنى.
نقدم عمل إسلامي وفيه موسيقى وفيه وجدان وفيه غنى وفيه تمثيل. ولكن هذا الفيلم عندما يترجم للفرنسية والإنجليزية والألمانية بكل لغات العالم ويتنشر هيجيب فلوس إنتاجه عشرات المرات
ويؤثر
بالقطع.
احنا سعداء بهذا الوعي، ويبقى أن أتوجه إلى المال الإسلامي وإلى الفكر الإسلامي وإلى كتاب السيناريو وإلى أصحاب الأفكار أن يتضامنوا حتى نكون بهذا العمل الجماعي على المستوى. كل الشكر والتقدير للقيمة الغالية عندنا في حياتنا الأستاذ العظيم محمد صبحي. شكرا لك.
شكرا جدا دكتور.
شكرا. يعني يمكن كل الآراء، وأنا كنت حريص على أن نسمع من أكثر من اتجاه في حياتنا، كل الأفكار بتلتقي أنه ينبغي ألا نسيء إلى أنفسنا، أنه ينبغي أن نكون صورة صادقة لعظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يرتكب هذه الإساءات فضلا عن أنه يضيع حقنا ويشوه صورتنا فهو قد خالف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، الذي مدحه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. كل هؤلاء المتهورين والذين يسيئون هم شركاء الفيلم المسيء، وضعوا أنفسهم في صفه. ينبغي أن نحذر وأن نكون عقلاء. نعود إلى القرآن الكريم وكيف يهيئ المؤمن أمام هذه الأزمات، ألا يعالج الشر بالشر وإنما يعالج الخير بالخير. ولكن أتمم ما ذكرته لكم بشأن موسوعة بيان الإسلام للرد على الافتراءات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعوا قرابة 1200 شبهة، 300 عالم وباحث وخبير من تخصصات مختلفة، شبهات تدور حول حياة سيدنا رسول الله، شخصية سيدنا رسول الله، أزواج سيدنا رسول الله، معاهدات سيدنا رسول الله، دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرابة 160 شبهة. وجمعوا عن سنته صلى الله عليه وسلم قرابة 370 شبهة، وجمعوا عن القرآن قرابة 650 شبهة، وقاموا بالرد العقلي، قاموا بالرد العقلي على هذه الشبهات، ثم انتهوا إلى الرد النقلي. هذه الموسوعة في دار نهضة مصر، أقول لرجال الأعمال يعني نصرة لرسول الله، الدار خفضت أكبر تخفيض لدرجة أن 24 مجلد لو اشترتهم ورق فاضي تشتريهم بمبلغ أكثر من كده. اشتري نسخة وضعها في الجامعة، في مكتبة الكلية، في مكتبة كل مسجد، حتى نتعلم كيف نتحدث عن سيدنا رسول الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة سهير،
أهلا وسهلا.
مرحبا بسيادتك. مرحبا يا فندم.
مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
لو معك حد أنا مش شايفة طبعا، بس أهلا بقناة الرحمة.
الله يبارك في سيادتك يا رب. بقول لحضرتك، أنت كيف ترين هذا المشهد وأنت موافقة على هذا الانفعال والغضب الموجود في الشارع، ولا ليك رؤية تانية؟ نود أن نسمع منك.
والله أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا من ساعة حكاية الفيلم السخيف اللي بيتعمل ده،
نعم،
وأنا حالتي النفسية زي الزفت، لأن ده رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
ده مش مجرد حد عادي، ده رسول الله
عليه الصلاة.
يعني إيه المفروض إن إحنا نزعل ونعمل حاجات كتير قوي 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 ونقف الناس دي عند حدها، بس مش بالشكل اللي حاصل.
نعم.
بس يعني أنا لأن إسلامنا وديننا فيه يعني مش هو ده.
نعم.
مش هو ده.
نعم.
إحنا إسلامنا وديننا وشكلنا كناس مسلمين لازم نعرف نوقف الناس ازاي عند حدها، بس لازم تحترم ديننا واسلامنا.
نعم نعم نعم.
انما اللي حاصل ده طبعا هو انفعال، طبعا زي ما انا منفعله دلوقتي هو انفعال، وغصب عن الواحد بيحصل كده. بس انا غير راضيه طبعا عن اللي حصل بالنسبه في ليبيا.
نعم نعم.
لان ده احنا المسلمين. نعم. فهل الراجل ده هو احنا عارفين هو السبب؟ هل الراجل السفير اللي حصل له ده احنا السبب هو السبب في اللي حصل؟
وده معاهد الاسلام يامرنا بحمايته وتامينه.
مظبوط.
نعم.
احنا انما انا شخصيا بقول لك انا لو روحي ودمي وحياتي كلها فداء يا رسول الصلاة الله
عليه. لكن
انا اجاهد في سبيل الله.
يعني حضرتك عايزه تقولي ان الغضبه تبقى ذكيه ومؤثره وبالحسنى نعالج الفكر بالفكر ونبين للدنيا ان احنا نحسن لغه القانون ولغه السياسه. أيوة. والمواجهه الفنيه والمواجهه العلميه. انما احنا مش ناس نحسن لغه العنف فقط فنشوه صورتنا وصوره اسلامنا معاها كمان.
اطلاقا مش هو ده الاسلام ومش هو ده ديننا وما امرناش بكده. والرسول نفسه يزعل مننا لما احنا نعمل كده.
انا هدعي لك في سجودي وصلواتي لحبك لسيدنا رسول الله اولا ولمشاركتك معانا. وربنا يبارك فيك وزادك
والله
الله.
والله انا حضرتك لو تطلب مني اي حاجه
الله يبارك في سيادتك يا رب. شكرا.
والله تحت امر حضرتك. شكرا. تحت امر رسول الله.
شكرا.
في اي حاجه
عليه الصلاه والسلام.
انا والله جاهزه في اي.
شكرا.
امشي اروح اسافر بلاد اعمل اللي انتوا عايزينه.
شكرا. شكرا.
المهم نعمل ده باسلامنا وبديننا وباخلاقنا.
شكرا الفنانة الأستاذة سهير رمزي جزاك الله خيرا. شكرا لك وبارك الله فيك. احنا وصلنا لنهاية الحلقة بسرعة. لكن الخلاصة سيدنا رسول الله في علياء سمائه لا تناله هذه الأتربة وهذا الغبار الذي يحاول أن يسيره الآخرون وأصاره من قبلهم. فإن هذه الأتربة تعود إليهم تعفر وجوههم. الذي ينبغي أن نكون على مستوى عظمة ذلك النبي في خلقه في رحمته في سماحته. هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. تتحول الشرور بين يديه إلى خيرات. تحول الضلال إلى هداية. ينبغي أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. قناة الرحمة يعني حبا ونصرة لسيدنا رسول الله منحونا 10 دقائق إضافية جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. واعلم أن الهجوم والافتراءات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست وليدة اللحظة ولا حديثة العهد بل هي قديمة. وأنا منذ لحظة البعثة ولم تكن هذه الأخيرة أيها الأحباب. يعني الصراع بين الخير والشر قائم وهذه سنة إلى يوم القيامة. نكون في كفة الخير وننصر رسول الله بهدي سيدنا رسول الله. أول نصرة لسيدنا رسول الله في أنفسنا في أفعالنا في أقوالنا في حياتنا دي أول نصرة. إنما إذا كنت لا أنصر رسول الله في نفسي ولا في أفعالي ولا في أقوالي فأنا من المشاركين في الإساءة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أسجل هنا كلمة للمفكر الأمريكي اليهودي الكبير جدا والمنصف اللي كتب عن القضية الفلسطينية واللي كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم اللغوي المهندس المفكر السياسي اليهودي نعوم تشومسكي. كتب بعد 11 سبتمبر كتب يذكر الناس بالدوافع. يقول اسألوا الناس لماذا؟ اسألوا ماذا صنعوا في فلسطين؟ اسألوهم ماذا صنعوا في أفغانستان؟ اسألوهم ماذا صنعوا هنا وهناك إلى آخر ذلك. ثم بعد 11 سبتمبر بشهور يقول إن الذي أعجب منه قرآن محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه ولم يؤلف ولا يقصد التأليف لكن هو إسناد مجازي. فيقول كل كتاب يأخذ عظمته وقيمته من مين؟ من مؤلفه من أصحاب هذا الكتاب. فلان العبقري العظيم ألف الكتاب كل الدنيا عايزة تقرأه. طيب الكتاب المقدس ده مين أهله؟ دول أهله لهم قيمة وعلم وتقدم وحضارة الناس كلها تحترم هذا الكتاب. إنما الكتاب ده بتاع أهل البداوة وأهل التخلف فيش حد يحترم. فبيقول المسلمون الآن ليسوا في قمتهم الحضارية، المسلمون الآن في هزائم متتالية، في هزائم علمية وهزائم عسكرية وهزائم سياسية، هزائم كثيرة. وعلى الرغم من وضعهم هذا إلا أن كتابهم القرآن يكتسح فكريا في الغرب. ما سر العظمة في هذا الكتاب؟ أهله في هزائم وهو في اكتساح للغرب. ليه؟ لماذا؟ طبعا كتير من الشبابنا وحتى المسلمون في أمريكا كتبوا السر في ربانية هذا الكتاب، السر في حفظ الله من أنزل هذا الكتاب. الله تولى حفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا أحبابنا لو كان حفظ القرآن علينا احنا مرينا بفترات ضعف كثيرة جدا، لو كان القرآن حفظه علينا كان القرآن اندثر من زمان. ولو كان بقاء رسول الله وفي سنته في عظمته في رسالته وبقاء سنته علينا كان اندثرت من زمان. لكن الله تعهد بعصمته وكفايته من المستهزئين، والله يعصمك من الناس، إن كفيناك المستهزئين، اطمئنوا. إنما الذي يبقى نحن نسيء إلى أنفسنا. يمكن فضيلة العالم الولي الشيخ الدكتور محمد حسان أعجبني عنوان خطبته اليوم: عذرا يا رسول الله، عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كلمة تحمل عذرا في تقصيرنا، في الإساءات، في أننا نستخدم دون أن ندري، يستخدمنا الغير، في أننا يكون منا التهور ويكون منا الاندفاع حتى نظهر بصورة لا تليق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تليق بالإسلام. أيها الأحبة، ينبغي أن نراجع أنفسنا. وأكرر وأؤكد أن لغة الإدانة من شيوخنا الكرام، كل الإجلال لكم جميعا، كل الإجلال للتلاميذ قبل الأساتذة، كل الإجلال لكم جميعا. لكن لغة الإدانة ينبغي أن ننتهي عنها وأن نتحول تأسيا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى لغة الإعانة. نريد أن نكون عونا للناس. يأتيك العاصي فيتوب عندك، لا يفقد الأمل، يفقد الباب مفتوحا عندك، ليس الباب المادي، الباب المعنوي الكبير، أنك تعطيه الأمل في التوبة، تعطيه الأمل وتعينه على الهداية، تعينه على أن يترقى في الصالحات، تحبب إليه الصالحات، تتلطف به، تترفق به. نحن نحتاج إلى أن تتحول لغتنا من الإدانة إلى الإعانة، إلى الإعانة. الأمر الثاني، هناك ما يسمى بفقه الأولويات، نحن تعلمناه منكم، فقه الأولويات. ينبغي أيضا أن نتحول إلى هذا الفقه، يعني بعد أن تقلد الإسلاميون السلطة، ونسأل الله أن يوفقهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة، الناس تنتظر الكثير. وحين نتحدث نريد أن نتحدث في أولويات يحتاجها الناس. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذه قضية مهمة وخطيرة يا أحباب، قضية مهمة وخطيرة يا أحباب. النهضة العلمية، النهضة الحضارية، التعليم عندنا، نريد أن نعيد الحل الذكي المدهش الذي قامت به الحضارة الإسلامية طيلة 9 قرون. نحول الوقف ووزارة الأوقاف ونجمع الأوقاف ونشجع قانون الوقف على أن يأتي الناس إلى الوقف الخيري وننفذ رغبة الواقف المزكي في أنه يتعهد هذه المدرسة، يتعهد هذا المعهد، هذا يرمم هذه المدرسة. الحكومة ليست عندها أموال، وينبغي أن يتقدم الإسلاميون وأصحاب الأموال والمشايخ بدعوة الناس كلهم في موقع، كل إنسان في الحي الذي هو فيه في المنطقة يسأل عن المدارس، ونحاول أن نصلح التعليم ونخفف آلام الناس ونرى التعليم الحقيقي، التعليم الحقيقي. أهل الفكر وأساتذة الجامعة يغيرون أساليب التقييم والأساليب الامتحانات حتى نتغلب على الدروس الخصوصية، حين يكون التقييم والامتحان على التفكير وعلى عمل العقل وليس على الحفظ والتلقين وتفريغ المعلومات. هناك أمور يمكن أن نشترك فيها جميعا كيما ننجح، لأن الناس تنظر إلينا، ولأن المتربصين كثيرون حولنا، وأن الذين يريدون أن يفشل المشروع الإسلامي كثيرون أيضا، وأن الخصوم من حولنا كثيرون. لكن يبقى خطاب الله لنبيه لنا في مثل هذه الأحوال، كان الخطاب لأعبد خلق الله لله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، المعسكر الخارجي والخصوم والمنافقين المعوقين داخل الدولة والمجتمع. وفي منتصف الصورة يقول الله عز وجل: ودع أذاهم، لا تقف عند أذى هؤلاء، ونقيم قضايا ونشغل نفسنا ومعارك تقوم في الفضائيات، لا، احنا عايزين نوفر جهدكم ده للبناء. انت تبين الحق سريعا وتنصرف، ودع أذاهم ربنا، وليس بعد قول الله قول يا أحبابنا يا مشايخنا يا أئمتنا فوق راسي من فوق، ليس بعد ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، على خير نلتقي والأمة فيها خير، نتجاوز المحنة إن شاء الله ونعد درس كي لا تتكرر المأساة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أن